أعوذ بالله من الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: تطبيقات استصحاب الحكم المعلق. في هذه المسألة، في هذا البحث الأخير الذي يطرحه الماتن في دنيا باحث الاستصحاب، يتعرض رضوان الله تعالى عليه لمسائل لبعض التطبيقات، وهي تطبيقات يكثر الكلام حولها في الفقه، وإن كانت قليلا ما تطبق في الفقه، بس في واحد لا كثير ما يطبق استصحاب الموضوعات المركبة. بس على كل حال، الاستصحابات التي نبحثها إن شاء الله تعالى أربعة: الحكم المعلق، أصالة عدم النسخ، الاستصحاب الكلي، والاستصحاب الموضوعات المركبة. وما نريد بيانه فعلا في المقام أن هذه الاستصحابات الأربعة تطبيقات لطيفة للاستصحاب، تخلي الواحد يتمرس أكثر على ما أخذه من قواعد. نحن دائما وأبدا في أي تطبيق من هذه التطبيقات حتى يجري الاستصحاب لابد أن نحافظ على موضوع الاستصحاب. موضوع الاستصحاب تقدم معنا هن الأركان الأربعة اللي كانوا عبارة عن الحدوث أو اليقين السابق، شك في البقاء أو الشك في الحكم، أصل الشك في الحكم بغض النظر عن صدق عنوان الشك في البقاء. الثالث كان عبارة عن وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. والركن الرابع كان عبارة عن وجود أثر عملي، أثر شرعي مترتب على المتيقن أو على الحكم على المستصحاب، وإن لم يكن موضوعا أو حكما شرعيا. هذا تقدم معنا سابقا. فأنتوا أي واحد من هذه الأربعة إذا أردنا أن نعالجه هل يجري فيه الاستصحاب أو لا، بعد ما فرغنا عن إطلاق أدلة الاستصحاب وأن الاستصحاب مطلق يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، ويشمل سواء كان هناك شك في المقتضي أو شك في الرافع، فنحن عندنا إذن الاستصحاب قاعدة كلية كبرى كلية تشمل كل موارد الشك في الشبهات الحكمية والموضوعية مقتضي ورافع. حينئذ في أي مورد من التطبيقات الأربع حتى نقول يجري لا يجري الاستصحاب، سهلة، نرجع إلى الأركان الأربعة. هل الأركان الأربعة متوفرة أو ليست متوفرة؟ كلما كانت الأركان الأربعة متوفرة يجري الاستصحاب، وإلا فلا يجري الاستصحاب. على هذا الأساس فيكون عملنا في أثناء هذه التطبيقات. هذه التطبيقات أنه في كل مورد من الموارد نذكره هو تطبيق بالواقع لتطبيقات الاستصحاب، لكي نرى هل أركان الاستصحاب متوفرة في هذا التطبيق أم أن أركان الاستصحاب غير متوفرة في ذلك التطبيق. فهي تطبيقات ولها تطبيقات، إذا تطبيقاتها بتكون الأمثلة الفقهية، بس على كل حال في بعضها كما أقول أصلا نادرا ما يستعمل في الفقه، وبعضها لا يكثر استعماله بالفقه. نادرا مثل استصحاب الحكم المعلق، مش كثير تستعمله في علم الفقه، ولا أذكر أني في يوم من الأيام استعملته في الفقه يعني فعلا، بل في كتاب البيع في مرة طرحوا هذا البحث، بس بيطرحوه هيك ابتداء يعني، واحد حابب يطرحه يعني على كل حال. بس ثم على كل حال مش كثير هذا البحث مطروح في كلمات العلماء هذا المطلب فعلا. وعلى كل، بخلاف استصحاب الموضوعات المركبة فإنه كثيرا ما يطرح في كلماته في إشكالية كبيرة ذلك البحث. هذا هو حاصل النقطة التي نريد بيانها كمقدمة. فلنشرع إذن على كل حال في أول تطبيق من هذه التطبيقات الذي هو استصحاب الحكم المعلق. الماتن على خلاف الطبع التدريس التعليمي قدم البحث النظري ثم أتى بالمثال. وعادة المقصد التعليم أنك تقدم المثال على ماذا؟ على البيان، بيان المطلب. يعني إذا بتقرأ أنت عبارة الكتاب عندما تبدأ يقول: قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين وهناك خصوصية ثالثة، تشعر بأن الكلام في عالم معين ما تدري وين هو هذا العالم، يعني خصوصيتين وخصوصية ثالثة وما شاكل ذلك. فنحن فلنعطي المثال الفقهي المعروف فيما بينهم ونطرحه. هذا المثال الفقهي الذي سوف أذكره هو مثال واقعي، مش مثال تنظيري. مثال منسوب لصاحب الرياض السيد الطبطبائي السيد علي صاحب الرياض، الذي كان صهرا للوحيد البهبهاني. هذا السيد صاحب الرياض ذكر هذا المثال صاحب المناهل ولده سيد المجاهد السيد الشيخ الأنصاري ناقش صاحب الرياض في هذا ناقشه في الاستصحاب هنا، بعدين طرحه كما قلنا أمس لعله أنه طرحه الشيخ الأنصاري في علم الأصول في ضمن بحثه الأصولي، فصار يبحث شيء اسمه ماذا الاستصحاب المعلق، ويطلق عليه أيضا استصحاب التقديري، الإطلاق الآخر له الاستصحاب التقديري، يعني ليس استصحاب معلق استصحاب تقديري، ويقابل الاستصحاب المعلق والتقديري ما يسمى بالاستصحاب المنجز. إحنا استصحاباتنا كانت ماذا سابقا؟ كل استصحابات منجزة. يعني استصحاب منجز يعني في حكم ثابت فعلا نعرفه، وهذا الحكم نريد ماذا؟ استصحاب. فهناك حكم بالفعل، هنا في المقام ما في حكم بالفعل، ويتوضحه عن طريق المثال. افترضوا بأن الدليل الشرعي ورد وقال لنا هكذا، قال بأنه مثلا العصير العنبي حرام، العصير العنبي إذا غلى حرمه، إذا غلى العصير العنبي فهو ماذا؟ فهو حرام فعلا. فعندنا في هذا الخطاب أحسن إيه؟
ما أنا معرف مش موت تليفون أي موت وما أنا معرف.
فعلى كل حال في هذا الاستصحاب في هذا المثال الذي ذكرته الآن، إذا ورد دليل يقول العصير العنبي إذا غلى حرمة، في عندي خصوصيتين مقطوعتين، أن الشيء هو عصير عنبي وأنه ماذا؟ وأنه غلى. هاتان الخصوصيتان قطعا هما شرط لحرمة العصير، فاستطيع أن تقول أنا أقطع وأجزم بأن العصير العنبي كلما غلى حرمة، وهاتان خصوصيتان مقطوعتان. لكن احتمالت لأسباب أخرى بسبب بعض المعارضات في الروايات وبعض الأدلة ومشاكل ذلك، احتملت احتمالا، هل رطوبة العنب شرط للحرمة أم أن رطوبة العنب ليست شرطا في الحرمة؟ يعني عندما قلنا بأن العنب إذا عصير العنب إذا غلى حرمة، هل العصير العنب إذا غلى حرمة مطلقا سواء كان العنب جافا أم رطبا، أم أن العصير العنب إذا غلى حرم بشرط أن يكون العنب رطبا لا أن يكون جافا؟ طبعا بكون تتنازلوا لي عن مسألة، هي مسألة أن العنب إذا جف صار زبيبا وبالتالي هذا شيء آخر، بكون تتسامحوا شوي معانا وتبنوا على أنه ماذا؟ على أن العنب والزبيب هما شيء واحد. وإلا أنا نقلت لكم في هامش البحث اللي أرسلته لكم أن الماتن في بحثه الخارج نبه على أن هذا المثال ليس مثالا صحيحا في مسألتنا، قال هذا مثال غير واقعي. وعلى كل حال نحن مثال توضيحي افترضوا. فإذا ما نريد أن نقول، الرواية الدليل قدر المتيقن أن العنب غلى حرمة، فهناك خصوصيتان معلومتان، العنبية وماذا؟ والغليان. ونشك هل هذا العصير العنب إذا غلى حرمة هل بشرط أن يكون العنب رطبا أو لا، حتى لو كان العنب يابسا إذا غلى يكون قد حرمة، ما بعرف. فافترض أن أنا عندي الآن عنب، عصير عنب موجود أمامي لم يغلي بعده، هذا العصير العنب إذا غلى الآن شو يحصل؟ تحصل حرمة قطعية. ليه؟ لأن الخصوصية العنبية موجودة، خصوصية الرطوبة العنبية موجودة، وخصوصية الغليان موجودة، والخصوصية المشكوكة التي هي الرطوبة موجودة أيضا. فهذا القدر المتيقن من الحرمة، يعني العنب حال رطوبته إذا غلى قطعا يكون محرما. لكن ماذا حصل؟ لم يغلي حال الرطوبة، يبس العنب ثم بعد يبوسة العنب حصل الغليان، فالغليان لم يحصل حال الرطوبة، بل الغليان حصل متى؟ حال الجفاف. هل أستطيع أن أقول أستصحب أو لا؟ كيف أستصحب؟ أقول هذا العنب لو كان قد غلى قبل اليبوسة لكان محرما، أشك الآن وقد غلى بعد اليبوسة هل الحرمة ما زالت موجودة أو لا؟ أستصحب بقاء التحريم. أعيد المثال بس ركزوا معي لو سمحتوا وما تعيشوا وتنطلوا شو وقت ترابوا أو هلا بعد شوي، ركزوا معي بالبحث هذا. ما نريد تشوفوا، أنا عندي ماذا؟ عندي هذا مقدار، عندي هذا، افترضوا هذا عنب، افترضوا هذا عنب، هذا العنب حال رطوبته، حال الرطوبة ما صار ياب، ما جففناه بعد، هذا العنب حال الرطوبة وقبل الجفاف، أقول هكذا، هذا العنب الرطب إذا غلا حرمة. اعتبار العنبية للحكم بالحرمة قطعي، اعتبار الغليان للحكم بالحرمة قطعي. ما هو القيد المشكوك؟ القيد المشكوك هل الرطوبة شرط أو لا؟ إذا كانت الرطوبة شرط فإذا غلى حرمة، إذا لم تكن شرطا كذلك إذا غلى حرمة، لأن هذا رطب على كل حال. فهذا العنب حال رطوبته قطعا إذا غلى حرمة، لأن الخصوصيتين المعتبرتين قطعا العنبية والغليان موجودتان قطعا، والخصوصية المشكوكة اللي هي عبارة عن ماذا؟ الرطوبة موجودة، فأنا أحرستها كلها. يعني مثل مثلا لو كنت تعيش في زمن حضور الإمام لوجوب الجمعة وتحتمل هل حضور الإمام شرط لوجوب الجمعة أو لا، ماذا تقول بينك وبين نفسك؟ سواء كانت شرطا أو لم تكن شرطا، على كل تقدير يجب علي الجمعة، لأنه على تقدير اعتبارها أنا موجود في عصر الحضور، على تقدير عدم اعتبارها فالصلاة تكون واجبة. نفس الشيء في المقام، عندك خصوصيتين، الخصوصية العنبية والغليان معتبرتين قطعا والرطوبة معتبرة قطعا، لكن وين المشكلة حصلت؟ حصلت أن الغليان لم يحدث حال الرطوبة، بل الغليان حصل متى؟ حال الجفاف، حال الجفاف. شفتوا كيف صار هكذا؟ تغير، لاحظتوا التغير؟ حال الجفاف ماذا؟ حصل الغليان، فالغليان هنا حصل. هل تستطيع أن تقول بأن هذا الحاد حكم النجاسة أو لا؟ حرمة أو لا؟ تقول ما لعله يعتبر في الحرمة ماذا؟ أن يكون رطبا، عنب رطب غلى، هذا عنب جاف غلى وليس عنبا رطبا غلى، فحينئذ ماذا تقول؟ أستصحب، أقول هذا العنب لو كان قد غلى حال الرطوبة لكان محرما. أشك في ارتفاع الحرمة عند النجاسة، أستصحب بقاء الحرمة. إذا بتلاحظوا تعبيري قلت هكذا، هذا العنب لو كان قد غلى حال الرطوبة لكان محرم، فعلقت قدرت قلت لو كان قد غلى هو لكان قد حرم، ومن هنا سمي بالاستصحاب المعلق أو الاستصحاب التقديري. فأنت لا تستصحب قضية فعلية، نحن بالأيام العادية كيف كنا نستصحب؟ كان هذا الثوب نجس قطعا، أشك بأنه طهر أو لا، أقول هناك نجاسة فعلية، أشك في ارتفاعها، أستصحب النجاسة الفعلية. في المقام لا أقول ذلك، لا أستطيع أن أقول هناك حرمة فعلية أشك في ارتفاعها فأستصحب بقاء الحرمة، لأنه لم يكن هناك حرمة فعلية، لأنه لم يكن قد غلى بعد. متى غلى؟ غلى عند الجفاف، بل غاية ما أقدر على قوله هذا العنب هذا العصير لو كان قد غلى على تقدير غليانه حال الرطوبة كان حراما، أشك في ارتفاع الحرمة وقد غلى حال الجفاف، أستصحب بقاء الحرمة. هذا ما يسمى باستصحاب المعلق أو الاستصحاب التقديري، ووجه التسمية صارت واضحة. اللي عنده السؤال يتفضل.
أنا عندي السؤال شيخنا، صح أنه ما عندي حرمة فعلية، عفوا شيخ بلال عفوا سمحنا، عنا صح ما عندي حرمة فعلية، ولكن إذا حكينا بالمجعول كم مرة بالأمس في مدرسة الخوي الله يرحمه المجعول، نحن نعلم أن الله جعل الحرمة للعنب إذا كان رطبا وغلا، صحيح، ولكن نشك في امتداد وسعة وضيق هذه الحرمة، هل تمتد وتسع العنب إذا جف كان جافا وغلا أم لا؟ مش تقريبا نفس الفكرة على حسب ما في فرق بين
تسحب بقاء المجعول تقصد؟
ايه انسى ما بحكي موضوع الفعلية، انا معك مقام الجعل، مش الجعل بمعنى النسخ اول، الجعل الثاني المجعول اللي كما سماه المجعول. فهون عندي يعني علم انه اذا غلى العنب وهو رطب فهناك حرمة. هل انا اشك هذه الحرمة التي جعلها المولى، هل جعل لها الساعة بحيث تسعى العنب الجاف ام لا؟ امسينا الصورة هاي.
ما هذا الكلام عم تفضل فيه حضرتك مبني على أن يكون ممكن صواح اللي يصور هذا الكلام، بس بدي أقوله أنا أن هذا البحث الذي نطرحه هنا نطرحه حتى على مبنى السيد الخوئي الذي قال بأنه معارضهم بأصالة عدم الجعل. يعني هذا البحث بحث، حتى لو افترضنا أنه لم نقل ذلك البحث، يعني حتى لو رفضنا استصحاب بقاء المجعول الذي رفضه السيد الخوئي، افترض الشك على نحو شبه الموضوعية التي قال كل الفقهاء بجريان الاستصحاب فيها، هل هذا الاستصحاب يجري أو لا؟ يعني هذا البحث منه مرتبط بالمجعول الكلي، هذا البحث مرتبط بشو؟ حتى لو أنكرنا استصحاب المجعول الكلي، هل كما سيد الخوي يقول هل نقول بالاستصحاب لهذا المجعول الفعلي أو لا؟ يعني هذا البحث على يعني ليس هو مرتبطا بتلك المسألة التي ذكرها شو اسمه في سابقا، لأنه سابقا في خلاف. هنا الإشكالات من جهة أخرى اللي هي مرتبطة، حتى لو لاحظنا حكما فعليا خارجيا مرتبطا بعالم الخارج مش مرتبط بعالم المجعول، وأنكرنا استصحاب بقاء المجعول بعض العلماء سوف يجري الاستصحاب فعلا. تفضل، عندك سؤال شيخ إبراهيم؟ شيخ بلال؟ بشوف كيف مشي الحال.
شيخنا بس سؤال، شيخنا سؤال لو سمحتم.
نعم
شيخنا، كيف يمكن، كيف يجوز او يصح الاستصحاب في هذا الحالة ونحن ما يعني ما حرصنا ان
لا هذا بقى انسى بعدين تشكل اشكالاتك بعدين، لانه سوف ياتي اشكالات العلماء، ما تخاف يكفونك المؤن ان شاء الله تعالى. نحن نريد فهم الصورة مبدئيا، نريد تصوير المسألة، تصور المسألة كافي في المقدار. هلأ بعدين كيف الإشكالات وماذا يقول فلان وكيف يرد على فلان، هذه أمور سوف تأتي إن شاء الله تعالى، بس تصوروا المسألة مبدئيا. خلينا نقرأ العبارة ونطبقها بهدوء للعبارة حتى نطلع المطالب إن شاء الله تعالى من العبارة. قال الماتن: قد نحرز كون الحكم من حكي بل اللي عنده ديك يذبح ويعمل. قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين. الخصوصية الأولى نحرز الخصوصية الأولى الغليان، والخصوصية الأولى أن يكون عنبا. هاتان خصوصيتان نقطع بدخالتهما في الحكم الشرعي. وهناك خصوصية ثالثة، خصوصية ثالثة هي الرطوبة، يحتمل دخلها في الحكم أيضا. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض إن أحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت اللي هي العنبية، والثانية معلومة الانتفاء اللي هي مين؟ الغليان. وأما الخصوصية الثالثة الرطوبة المحتمل دخلها فكانت ثابتة، كانت ماذا؟ ثابتة. وهذا الافتراض يعني أن الحكم الآن ليس فعليا، ما تستطيع أن تقول الآن هناك حرمة لهذا العصير. شفت أنه في عبارات يا سيد رضوان كل كلامه عن ماذا؟ الحكم الفعلي مو عن المجعول الكلي. فإذا يقول بس خليه يكمل بحثي، بالله عليك عم بحكيتها حكيتك بس من باب انه عم لاطفك، انا اعتبرها ملاطفه انت بيطبق العفاره بس. وهذا الافتراض يعني ان الحكم الان ليس فعليا. لماذا ليس فعليا الحكم؟ لان الحكم الان هو قطعا معلق على ماذا؟ معلق على الغليان، وقد فرضنا انه ما في غليان. هناك هذا الحكم هذا العصير معلق على أن يكون عصيرا عنبيا وهو عصير عنبي، أن يكون العصير العنبي قد غلى لم يغلي، على يحتمل دخلت الرطوبة، الرطوبة موجودة، فأستطيع أن أشير إلى هذا العصير وأقول هذا العصير إذا غلى حرم. أستطيع أن أشير إلى هذا العصير وماذا أقول؟ هذا إذا غلى حرم. في ولا ما في يعمل هيك؟ لكنه يعلم بثبوته، بثبوت ماذا؟ بثبوت الحكم الفعلي على تقدير وجود الخصوصية الثانية. من هي الثانية؟ الغليان. فالمعلوم هو الحكم المعلق، والقضية الشرطية تقول هذا العنب إذا غلى حرم. بالله تالله هذا العنب إذا غلى حرم. فالمعلوم ماذا؟ قضية شرطية تعليقية تقديرية وليست قضية منجزة. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية هي الغليان وجدت بعد ذلك، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، من الخصوصية الثالثة التي كنا نحتمل دخالتها الرطوبة، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم. أنا بالله عليكم افهموا هذا المقطع من دون مثال وخبروني كيف تفهموه. أنا حابب أعرف أنه كيف يمكن فهم.
أنا البارح قريته من دون مثال وما نسيت طول الليل. منيحة بس عندك امتحان وراء بالليل عشان.
وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوطة بخصوصيتين معلومتين، الخصوصية الأولى العنبية والغليان، والخصوصية الثالثة محتملة ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها. فإذا جف العنب ثم غلا كان موردا للاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. فحينئذ أشير إلى هذا العنب وأقول هذا العنب الجاف، هذا العنب الجاف الذي غلى الآن، أقول هذا العنب لو كان قد غلى سابقا لكان محرما. أشك في بقاء القضية الشرطية، أستصحب بقاء القضية الشرطية وأحكم بماذا؟ بالحرمة. هنا هذا هو حاصل الاستصحاب. هنا بدأ العلماء يناقشوا في صحة هذا الاستصحاب، حيث أنه ينسب إلى المعروف بين الأصوليين عدم حجية هذا الاستصحاب. الإشكال الأول هو الإشكال المعروف عن الشيخ النائيني، وأن كان هناك خلاف في بيان كلام الشيخ النائيني في عبارات الفقهاء والأصوليين، وأيضا السيد الخوي عنده عبارات يظهر منه قبول هذا الإشكال. حاصل هذا الاعتراض الأول فعلا دعوى أن أركان الاستصحاب غير تامتين، والوجه في ذلك أنه أنت عندما تريد أن تستصحب، اسمع يا سيد إسلام، هذا بفي هذا الكلمة اللي تحكي عنه أنت، أنه أنت عندما تريد أن ماذا؟ أن تستصحب. ماذا تريد أن تستصحب؟ هل تريد أن تستصحب مولانا بقاء الجعل؟ تريد أن تستصحب حرمة فعلية؟ أم تريد أن تستصحب حرمة معلقة؟ ماذا تريد أن تستصحب في المقام؟ هناك ثلاث احتمالات. أن يكون مقصودك عندما تقول إذا غلى حرما فأستصحب بقاء الحرم على تقدير الغليان. أسألك، هل مقصودك الحرم على تقدير الغليان يعني أن الله تعالى في مقام الجعل قد جعل حرمة على تقدير الغليان؟ فأنت تشك، فأنت تقول هناك حرمة على تقدير الغليان، أشك ببقاء الحرمة على تقدير الغليان، أستصحب الحرمة على تقدير الغليان. فأنظر إلى كتاب جعل الله تعالى، وجعل الله تعالى ماذا فيه؟ حرمة على تقدير الغليان، أشك في ارتفاعها أستصحبها. يقول المتن: إذا كان مقصودك هذا فلا شك في البقاء، لأنه أصلا نحن ما عندنا شك في ارتفاع الحرمة على تقدير الغليان، ما نحن قاطعين باتين أن هناك حرمة على تقدير الغليان. لا إشكال بأن العنب الرطب إذا غلى حرمة، فما عندي شك في بقاء الجعل. إذا كان مقصودك استصحاب الحرمة الفعلية، وأن هناك عنب ماذا؟ هذا العنب الذي حرم فعلا فأستصحب بقاءه، نقول ما عندك حرمة فعلية، لأن هذه الحرمة، لأن الحرمة لم تثبت، لأنه لم يغلي العنب عند ماذا؟ عندما كان رطبا. متى تكون عندك حرمة فعلية قطعية؟ يكون عندك حرمة فعلية قطعية لو كان العنب قد غلى. متى؟ لو غلى متى العنب؟ عندما كان رطبا. أما وقد غلى عندما صار جافا، فأنت ما عندك يقين بحدوث الحرمة الفعلية لكي تستصحبها. فالحرمة الفعلية غير ممكنة الاستصحاب فعلا، لأن الحرمة الفعلية إنما تتعقل إذا كان قد غلى حال الرطوبة. فإذا مقصودك من هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الجعل، لا شك في البقاء، لأنه ما عندي شك في النسخ. وإذا كان مقصودك استصحاب الحرمة الفعلية، لا يقين بالحدوث، لأنه ما عندي علم بحدوث حرمة فعلية. وإذا كان مقصودك استصحاب حرمة تعليقية، إن غلى فقد حرم، فنقول هذه الحرمة التعليقية أمر انتزاعي عقلي وليس جعلا تشريعيا، هذا أمر وهمي أنت بتخترعه بعقلك الشريف، ولا توجد لا آية ولا رواية تقول ماذا إن غلى فقد حرم فعلا في المقام. فالحرمة هذه القضية الشرطية إن غلى حرم ليست حكما شرعيا لكي يتعبدني الشارع ببقائه، بل يجعل الشارع الحرمة على العنب المغلي. أنت بتنتزع ماذا؟ بتقول الشارع جعل الحرمة على العنب المغلي، فهذا عنب إذا غلى يحرم. هذا قضية انتزاعية. مثل ماذا؟ مثل مثلا الله تعالى يقول لله على الناس حج البيت، واعترفنا بأنه شرط الوجوب الحج ماذا؟ البلوغ، العقل، القدرة والاستطاعة الشرعية. فأنت والله مثلا كنت عاقل قادر مستطيع شرعا، بس ناقصك ماذا؟ البلوغ. ألا أستطيع أن أشير إليك وأقول هذا لو بلغ لوجب عليه الحج؟ فيه؟ هل هذه قضية شرعية أو انتزاعية؟ مقدرة الوجود. بس المجعول المولى ماذا؟ مجعول المولى يفرض موضوعه موجودا ويحكم. تحليلات العقل للقضية بحث آخر. العقل يحللها قضية شرطية، العقل يقول إذا كانت كل القيود متحققة بقي القيد الأخير وأعلقها على القيد الأخير، هذه قضايا عقلية مو قضايا شرعية. لذلك نقول بأنه قولك إن بلغ زيد وجب عليه الحج ليست حكما شرعيا، بل هو أمر انتزاعي ينتزعه العقل من ماذا؟ من أن الشارع قد صب الحكم على المستطيع البالغ العاقل القادر، وهو قد حوى كل الشرائط إلا شرطية ماذا؟ شرطية البلوغ. فباعتبار أنه قد حوى كل الشرائط إلا البلوغ، أجعل قضية تعليقية وأقول إن بلغ وجب عليه الحج. أما في المقام، كذلك في المقام، الشارع صب الحكم بالحرمة على العنب المغلي، أنت رأيت العنبية موجودة فعلقت الحكم على ماذا؟ على الغليان، فتقول إن غلى حرمة فتستصحب ماذا؟ بقاء الحرمة. هذه القضية التي جعلتها هي قضية عقلية وليست حكما شرعيا، ليست من شؤون الشارع لكي يتعبدك الشارع ببقائه فعلا، لذلك لا تكون قضية لا يصح استصحابها. فإذا
مش نفس الإشكال يرد على القيود الشرعية شيخنا؟ على القيود الشرعية مقدرة الوجود، بنفس الفكرة، قضايا شرطية معلقة على أمور مقتربة الوجود، فإذا تحققت واجبة كذا.
أعطيني مثال.
إذا مثلا المكلف البالغ العاقل كذا، إذا استطاع عند لو استطاع يعني الحاج وجب عليه، هذه هذه معلقة.
بارك الله، فهذه لا يصح استصحابها، نفس الإشكال. فهذه لا يصح استصحابها. ما نحن شو عم نجهل متعبدين بهذا المثال، أي قضية تعليقية لا يصح استصحابها. والحاصل أن حرمة العصير العنب التي تريد استصحابها، هل مقصودك حرمة الحرمة بمعنى الجعل المولى، وأن في لوح التشريع هناك حرمة للعنب المغلي؟ فإذا مقصودك ذلك الحرمة المجعولة على العنب المغلي، فنحن لا إشكال، ما عندنا شك في بقائها حتى نستصحبها. إن الاستصحاب فرع الشك في البقاء، ولا شك في البقاء، فالركن الثاني مختل. وإذا مقصودك استصحاب الحرمة الفعلية لحرمة العنب، فنقول أصلا ما عندي حرمة فعلية، لأن هذا لم يغلي بعد، والحرمة الفعلية فرع الغليان، فلا يقين بالحدوث. وإذا أردت أن تستصحب القضية المعلقة، فإن القضية المعلقة الشرطية أمر انتزاعي عقلي وليست حكما شرعيا كي يستصحب. هذا هو حاصل الإشكال المذكور في كلمات. طبعا سنناقش هذا الإشكال الآن عما قريب، بس هذا هو عصارة الإشكال المطروح في كلماتهم. قال: الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامتين، لأن الجعل إذا كان مقصودك من الاستصحاب هو الشك في بقاء الجعل، لا شك في بقائه لأنه متيقن البقاء، والمجعول بمعنى الحكم الفعلي لا يقين بحدوثه، لأن اليقين بالحدوث فرعه أن يكون قد غلى حال الرطوبة. والحرمة على نهج القضية الشرطية التعليقية أمر منتزع عقلي توهمي اختراع عقلي من عندك مولانا هذا، عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، ولا أثر للتعبد به، هذه أمر تعليقي ذهني هذا. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائين على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. هذا هو حاصل الإشكال. هذا الإشكال حاولوا أن يجيبوا عنه بعدة أجوبة. طرح الماتن هنا جوابان، وبعدين ذكر جوابا ثالثا. جواب الأول نطرحه ونسألكم الدعاء اليوم باعتبار المطلب شوي جديد عليكم، لا بأس أن تتأملوا فيه. الجواب الأول هو عبارة عن هكذا: نقول بأنه أنتم ماذا قلتم لنا؟ قلتم لنا حصرتونا بين أمور ثلاثة. قلتم إذا كان مقصودكم من الاستصحاب استصحاب بقاء الجعل، فلا يمكن استصحاب بقاء الجعل لأنه لا شك في البقاء. استصحابه الحكم الفعلي لا يقين بالحدوث. استصحاب القضية التعليقية هذا أمر انتزاعي وهمي لا أثر للتعبد به، باعتبار هذه أمور عقلية تحليلية وليست أمور واقعية تقع موضوعا للأحكام الشرعية. طيب، حصرتونا بين ثلاث حالات، مع أن هناك شق رابع في المقام، هو أني أستصحب حكما شرعيا اسمه السببية. ألم يجأ تتذكروا أنتم في أول الحلقة الثالثة عندما قسمنا الأحكام الشرعية إلى قسمين، قلنا أحكام شرعية تكليفية ووضعية، وقلنا الأحكام الوضعية على قسمين: أحكام وضعية تقع موضوعا لحكم تكليفي مثل الزوجية والملكية والرقية ومشاكل هذه الأمور، وعندنا أحكام شرعية وضعية لا تقع موضوعا لحكم تكليفي بل تنتزع من الأحكام التكليفية، مثل ماذا قلنا؟ مثل الشرطية والجزئية والسببية والمانعية ومشاكلها والناقضية ما أدري. وعلى كل حال هذه الأمور نسميها ماذا؟ نسميها أسباب أحكام وضعية انتزاعية. كيف أن الشرطية حكم وضعي؟ كيف أن المانعية حكم وضعي؟ القاطعية حكم وضعي؟ ما أدري إيش هو حكم وضعي؟ كذلك في شيء اسمه السببية. فنحن نقول هكذا: هل كان في ذلك الوقت عندما كان العنب رطبا، هل كان الغليان سببا للحرمة أو لا؟ عندما كان العنب رطبا قطعا الغليان سبب للحرمة، فحينئذ
يرحمكم الله
نحن بعاد عنك. لا، ومع ساعة اللي بتجي بساطة دغري طلعت انتهام بسطت بس شفنا حتى ايه بس شفنا حتى طل بسطوا
لا بس ما حنسالك يا شيخ صادق. على كل حال ما نريد بيانه في المقام أن هذا الاستصحاب اللي هو عبارة عن ماذا في المقام يمكن أن نفرض شقا صورة رابعة ونقول إنه كانت السببية كان الغليان سببا للحرمة. أشك الآن بعدما حصل الجفاف هل الغليان ما زال سببا للحرمة أو لا، فأستصحب بقاء السببية. فأنا لم أستصحب حرمة حتى تقول لي هل الحرمة التي تريد أن تستصحبها حرمة بمعنى الجعل فلا شك في بقائه، حرمة فعلية لا يقين بحدوثه، حرمة تعليقية هذا أمر انتزاع وهمي. لا، أنا ماذا أستصحب مولانا؟ أستصحب سببية. أقول الغليان فيما مضى، يعني دجا الغليان سابقا كان سببا للحرمة. أشك هل الغليان ما زال سببا للحرمة أو لا، أستصحب بقاء السببية. واللي عنده مشكلة مع هذا الكلام يخبرنا، فاستصحاب بقاء السببية لا مانع منه. هذا هو أحد الأجوبة على إشكال السيد الخوئي أو ما يفسر به كلام الشيخ النائين فعلا. لكن الماتن رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا الكلام. طبعا تفسير كلام الماتن يمكن بيانه بعبارتين، العبارة الأقرب لذهني هذه أن يقال أن نقول بأنه السببية مثل الشرطية، مثل الجزئية، أحكام انتزاعية وهمية ولا هي من أحكام شرعية حقيقة. سابقا ذكرنا أن السببية والشرطية وش اسمها الثالثة كانت والجزئية اللي يتذكروا الإخوان، قلنا بأنها لم يجعلها المولى بالجعل الاستقلالي أصلا ولا بالجعل التبعي. تتذكروا سابقا ببحث الحكم الشرعي هناك شو قال الماتن في المقام؟ ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني اللي هو ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع الجعل الأمر بالمركب من الصورة بصير يلغو جعله إلى آخر عبارته التي ذكرها في المقام. فيمكن للماتن أن يكون نظر في هذا الجواب الذي طرحه أنه المقصود بأنه هذه السببية مثل قضية الشرطية لا أثر لها، ليست حكما شرعيا بل هذه أمور انتزاعية العقل ينتزعها عندما يرى الأحكام الشرعية. لكن الماتن عندما أراد أن يعبر على هذه المسألة قال أنت من شراءة الاستصحاب ماذا؟ من شراءة الاستصحاب الركن الرابع. شو الركن الرابع؟ يشترط في الاستصحاب أن يكون للمستصحب أثر شرعي. فلا تسأله استصحاب السببية، هل تريد أن تستصحب السببية لأنك بتحب السببية من دون ترتيب أثر، أو تريد استصحاب بقاء السببية لترتيب الأثر الشرعي اللي هو عبارة عن الحرمة؟ إذا أردت استصحاب السببية من دون أي ترتيب أي أثر شرعي هذا لغو واختلال للركن الرابع، وإذا أردت استصحاب السببية لإثبات الحكم الشرعي اللي هو عبارة عن الحرمة فنقول لك إن الحرمة ليست معلقة على السببية، بل الحرمة معلقة على الغليان. فإن الذي يجعل العنب عصير العنب حراما الغليان، مو استصحاب سببية الغليان. سببية الغليان لا تعطي حرمة، سببية بل الذي يعطي حرمة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استصحاب عن الغليان. فإذا أردت أن ترتب أثرا شرعيا هو الحرمة، فإن السببية ليست هي لها أثر شرعي اسمه الحرمة، فإن الحرمة مترتبة على ذات الغليان مو على سببية الغليان للحرمة. وإذا أردت أن تستصحب السببية من دون ترتيب أثر شرعي فهذا يكون لغويا. شوف العبارة اللي قال وقد يجاب عن ذلك بجوابين، أحدهما أن نستصحب سببية الغليان للحرمة وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء، يعني بيجيب لك احتمال رابع اللي هو عبارة عن أصحاب السببية مو الحرمة. والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة، والسببية أمر انتزاعي. أنا هيك بدي أضيف عبارة حتى تكون واضحة المطلب أكثر، والسببية نحن ننتزعها ولا سبب لنا حكم شرعي. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بسببية من دون ترتيب أثر الحرمة فهو لغو، لأنها أي السببية بعنوانها لا تصلح لا للمنجزية ولا للمعذرية. هذا تمام الكلام في الجواب الأول ورده. الجواب الثاني كلام العراقي يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.